وقد يقال أنها ليست إهانة ظاهرة وأنها إلى اللباس أقرب، لأن الفرش إهانتها ظاهرة، لكن الأقرب أن هذه إهانة بلا شك. نعم.
للمسلمين يعني جهل الالتزام بالذات يجعلون فيها صور، يقولون نحن نريد ان نراقب الناس في الكرات المجله بالصور هذه، يعني ذكر صور يعني ملونه واشياء يدخلون فيها، يقولون نريد ان ننافس المجلات الاخرى التي فيها صور مسوقه، ولا جعل صور كبيره
ولا
صور صغيره مثلا غير
مقصوده فيها، صور ادمي ولا صور حيوان، مهم يشرب صور الآدمي هذه ما فيها فائدة إلا الإثبات فقط، الإثبات يعني مثلا أي واحد يستطيع أن يكتب كتابه ويقول هذه فلان لفلان، نعم، لكن إذا وضعت صورتها على نفس الكلام صار فيها الإثبات.
لا، هذه
الصور
مثلا تصوير مرض، شكل مرض مثلا
على الوجه، هذا مصلحة، مصلحة، وإن شاء الله نرجع لها يكون فيها بأس. نعم.
لأن هذا ليس من النهاية، فقد الإنسان يتباهى بأنه فراش جميل
وفراش جميل، إيه هو فراش جميل لكنه هو جميل في ذاته، لكنه متهنة الصورة توضع وتداس في الأقدام. نعم.
الإهانة قد يكون هذا مقابل الخوف من أن تعبد، ولكن كل ملائكة
كل شيء مرخص فيه، فإن الملائكة لا تمتنع منه، ولهذا كان القول الراجح أن الكلب كلب الصيد لا تمتنع الملائكة من دخول البيت فيه، لأنه لو كان تمتنع من دخول البيت فيه لكان في ذلك تضاد، إذ أن منع الملائكة لا تدخل نوع من العقوبة. نعم. ثلاثة.
والبناء عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور.
هذا الحكم في حكم هذا بيان حكم هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث، التجصيص والقعود والبناء. الحديث عن جابر وهو من رواية أبي الزبير عنه وقد صرح بالسماع في بعض الطرق، فزالت تهمة التدليس على أنه قيل إن جميع ما في الصحيحين من حديث أبي الزبير عن جابر بلفظ عن متصل، لأن من شرط الشيخين أن يكون السند متصل وهما ثقة ولهما اطلاع، لكن قد يعدلان عن التصريح بالسماع لسبب من الأسباب الحديثية. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وهذا يشمل داخله وظاهره، فلا يجصص القبر. أما الداخل فلأن الميت ليس بحاجة إليه، وأما الظاهر فلأنه إذا جصص صار من القبور المشرفة البينة الظاهرة، وربما تتطور أحوال الناس حتى يبنى عليه بالشيد وغيره. الثاني أن يقعد عليه، أن يقعد الإنسان على القبر، أما الأول لأن فيه غلو، لأنه يدعو إلى الغلو فيه، والثاني فيه الإهانة لصاحب القبر. ولذلك كان الأعداء إذا دفن عدوهم أتوا عليه وجعلوا يضربون بأقدامه على قبره يأكلونه إهانة له. فالجلوس على القبر محرم لما فيه من الإهانة للمسلم. الثالث أن يبنى عليه، أن يبنى على القبر، يعني يوضع عليه بناية. وظاهر الحديث العموم أنها لا، أنه يشمل البناية الصغيرة والكبيرة والرفيعة والوضيعة، وهو كذلك يشمل كل ما يعد بناء. ففي هذا الحديث فوائد، من أهمها سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة يمكن أن توصل إلى الشرك. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في النهي عن النهي المؤدي إلى الغلو والنهي المؤدي إلى الإهانة. الغلو البناء والتصريص، والإهانة الخروج عليه. ويقاس على ذلك ما هو أشد من الجلوس عليه، بأن يتخلى عليه أو يبول عليه. ولهذا قال العلماء يحرم البول على قبور المسلمين، أو البول بينها أيضا، أو التغول، لما في ذلك من الإهانة لأصحاب القبور. نعم. هذا ما يمكن، لأن الأرض إذا نبشت لا بد أن يكون التراب يزداد، ثم إنه سيكون في بطنها الميت واللبن، وهذا يأخذ مساحة. نعم، ذكر العلماء أنه يجب تسوية القبر في الأرض إذا كان في دار حرب، يعني مثل إنسان مات في الجهاد في سبيل الله في دار الكفار، فهنا قالوا يجب أن يسوى بالأرض لئلا يعرفه الأعداء فيخرجونه يمثلون به أو يتحدون به المسلمين. وهذا حق، في بلاد الحرب لا بد من أن يسوى بالأرض حتى لا يطلع عليه العدو. نعم.
ومر عليها زمن طويل فبني عليها، بني عليها يعني بنايات ومساكن،
مساكن. الحكم ترجع الى المسؤولين في البلد، من البلدية والقضاة. ما اقول يجوز او ما يجوز، هذا يرجع المسؤولين. ربما يكون نبشوا القبور او بعضها وجدوها يعني تارفة مرة، فاذا كانت كذلك ينظر، اذا لم تكن وقفا فلا بأس أن تباع ويبنى عليه، أما إذا كانت وقفا فلا يجوز.
وقال يعني وأشار إلى النمر التي فيها الصورة. وفي حديث آخر بأنها كانت شفرا فمدي فحتى صار منه سلطين وقال وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا رقم في ثوب وكان معلقا. حديث الصحابة أنه كان معلقا. وطيب التوقيت من هذه المتبات
ما في أشكال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما امتنع من الدخول في حديث عائشة لسببين. السبب الأول أنه قال إن أصحابها هذه الصور يعذبون، ولم يقل ان الملائكه لا تدخل البيت، فلا يريد النبي عليه الصلاه والسلام ان تشترى هذه الصور منهم فيكون ذلك عونا على ما يكون فيه عذاب وترويجا لبضائعه. واما الستر فهتكه، اما لانه عليه الصلاه والسلام يكره ان تستر الحيطان كما قال ما امنا ان نستر الطين واللبن او كلمه قال نحن. وأما إذا جعلت وسادة فقد جاء في حديث الذي رواه النسائي بسند صحيح ان جبريل قال له مرها تقطع حتى يكون منها وسادتان تطعان. نعم. الرقم الثوب هذا اختلفوا فيه ايضا, لان حديث زيد بن خالد يدل على انه جائز, حتى الصوره في الثوب جائز, وان المحرم انما هو الشيء الذي له جرم, لكن جمهور العلماء قالوا هذا ليس بصحيح, وان الرقم في الثوب حملوه على ان المراد الرقم رقم ما يجوز تصويره كالاشجار والنخيل. نعم.
النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسلم بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
هذا أيضا يؤكد ما سبق من تحريم الجلوس على القبر, حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه إذا جلس على جمرة فخرقت ثيابه فخرقت إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. أما حديث أبي مرثد ففيه دليل على أنه لا يجوز الصلاة إلى القبر, لا تجوز الصلاة إلى القبر بمعنى أن تجعل القبر بينك وبين القبلة سواء في مقبرة أو غير مقبرة, حتى لو وجدت قبرا في غير مقبرة فإنه لا يحل لك أن تصلي إليه. وهل إذا فعل تبطل الصلاة؟ الجواب نعم تبطل الصلاة, لأن هذه صلاة منهي عنها بذاتها, لا تصلوا إلى القبور. فإذا قام وصلى قيل إن هذا قد فعل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام, فيكون فعله معصية, ولا يمكن أن تكون معصية في مقابلة نعم معصية مع طاعة, إذ لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في آن واحد. فإن قال قائل فالصلاة في المقبرة أتجوز؟ قلنا لا, الصلاة في المقبرة لا تجوز ولو كانت القبور خلف ظهرك, لأنه قد نهي عن الصلاة في المقابر, حتى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر قال معناه أن المقبرة لا يصلى فيها, فالمعنى لا تترك الصلاة في البيوت كما هي تترك في المقابر. وعلى هذا فنقول الصلاة في المقبرة حرام ولا تصح, ولو كانت المقبرة واسعة جدا وصليت مثلا عند الباب والقبور بعيدة عنك, هذا واحد. ثاني الصلاة إلى إيش؟ إلى القبر لا تحل. كل هذا حماية لجانب التوحيد من الشرك, لأن القلوب تتعلق بالأموات كثيرا, فإذا ألفت الصلاة عندها مثلا في المقبرة أو إليها فإنه ربما يستزلهم الشيطان حتى يصلوا إلى عبادة هذا القبر. نعم. أيهم الأخير؟
يعني نختار سياق من السياقات.
حديث أبي مرثد قصدك؟
أو الذي قبله.
ولا حديث جابر يعني. حديث جابر.
حديث جابر.
اي طيب لا بأس. هو على كل حال ما فيه يعني فوائد كثيرة، لكن مهم.
العامل الذي يكون في المطبوع.
ايش؟
العامل.
نعم.
الذي يكون في المطبوع كالحاوث مثلا. يكون له غرفة داخل سور المطبوع.
يكون له؟
غرفة داخل سور المطبوع.
نعم.
هل يمنع من الصرف
فيها؟ إذا نعم. العامل الذي يكون مشرفا عن المقبرة إذا بني له في المقبرة مكان فإنه لا يصلي فيه، ولهذا يجب أن ينبه المسؤولون على هذا المسألة، ويقال إذا كنتم ترجون أن تبنوا له مكانا يصلي فيه فاجعلوه خارج سور المقبرة. أما إذا كان من الأصل عندما خطت الأرض اقتطع منها هذه القطعة لتكون مسكنا فلا بأس، لأن حتى الآن لم تدخل في المقبرة. نعم.
شيخ جزاك الله خيرا. هذه الأحاديث عامة في النهي عن الجلوس على القبر، هل تشمل القبر الكافر؟
قبر الكافر لا حرمة له، اللهم إلا أن يكون ذميا أو يخشى من ذلك مفسدة فنعم.
باب الصلاة على الجنازة في المسجد. وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق، قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا ووقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء.
هذه الحديث فيها فوائد، منها جواز صلاة النساء على الجنائز، وهذا أمر لا إشكال فيه سواء كنا مع الرجال أو منفردات عن الرجال، وفيه دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وهذا يدل على أن الأكثر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلى على الجنائز في غير المسجد، وهو كذلك هناك مكان يسمى مصلى الجنائز. قال العلماء مصلى الجنائز ليس بمسجد فلا يثبت له أحكام المسجد من تحريم لبس الجنب فيه ومن استحباب الصلاة قبل الجلوس فيه ومن تحريم البيع والشراء وغير ذلك. وأما مصلى العيد فقالوا إنه مسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء الحيض من الدخول فيه، وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة في المسجد، وإنكار بعض الصحابة لأنه لم يبلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكانوا يتحاشون هذا لئلا يخرج من الميت شيء يتلوث به المسجد، أو لئلا يكون في الميت رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة. الله كيف؟ نعم.
للعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أي.
الترجمة على كل حال ليست لمسلم. وقول عند دخول القبور، الأولى المقابر، يعني دخول الإنسان مو بيدخل القبر، يدخل المقابر التي هي أمكنة القبور، أو يقال يا مسعود ولا تتعجل، أو يقال عند دخول القبور يعني عند دخول مساكن أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك. المهم أن الأولى أن يقال المقابر. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا، وأتاكم ما توعدون غدا غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم.
الظاهر من قال دار قومي وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، يعني أنتم مؤجلون إلى غد، والمراد به قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهو يوم القيامة. في هذا الحديث دليل على أنه من السنة أن يعود الإنسان أن يزور الإنسان المقابر، لأنها تذكر الموت وتذكر الآخرة. وفيه أيضا أنه لا يسأله وقت محدود، لا يوم الجمعة ولا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم الجمعة، وإنما هو متى وجد الإنسان من نفسه غفلة خرج إلى المقابر يبتعث ويتذكر الآخرة. وفيه أيضا دليل على جواز زيارة القبور في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور، يزور البقيع في الليل. وفيه دليل على أنه يجوز لمن له زوجات متعددة أن يشتغل في ليلة إحداهن بما لا يشتغل به في ليلة الأخرى. ولكن هل يقال إن هذا الاستدلال مطروح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم بين زوجاته كما قال به بعض العلماء مستدلين بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أو إنه يجب عليه القسم لقوله: هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. ولكنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لأنه يعلم أن نساءه يرضين، ولهذا لما خاف ألا يرضين في مرض موته كان يمرض عليه الصلاة والسلام في بيت كل امرأة ويقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، ثم استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة لأنها أحب نسائه إليه. فالظاهر الثاني، بمعنى أنه يجوز للزوج ذوي العدد من النساء أن يخص بعض نسائه بأن يذهب إلى في ليلتها إلى عمل صالح وما أشبه ذلك بشرط أن لا يحصل من ذلك مفسدة، والمفسدة أن تشعر بقية الزوجات بأنه جائر في حقهن، بمعنى أنه فعل مثل هذه الأفعال في يوم هذه المرأة لأنه يحبها أو ما أشبه ذلك. فإذا لم يكن في ذلك مفسدة فلا بأس. نعم. وقولها اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق، هل يقال إن هذا الدعاء شامل لكل من كان في بقيع الغرقد أو إنهم الموجودون في ذلك الوقت؟ في احتمال أنه الموجودون في هذا الوقت في ذلك الوقت أو لجميع أهل الغرقد، لكن الظاهر والله أعلم لأهل الغرقد أنهم الموجودون في ذلك الوقت، لأن الذين لم يوجدوا لم يكونوا من أهله بعد. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي.
ما ذكر ولم يكن قتيبة؟ شيء.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. حا. وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبس إلا ريثما ظن أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرف فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأعجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
هذا الحديث طويل وفيه فوائد وهو مما يكتب. نعم. ففيه فوائد منها تشويق المخاطب إلى ما يحدث به لقول عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني. وفيه أيضا من فوائده تقدير الأحق بالتقدير حتى على النفس لأنها قالت عن رسول الله وعني ولم تقل عني وعن رسول الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالتقدير فقدمته رضي الله عنه. وفي أيضا من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يضيف إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نفسه بلفظ أمي بدل أن يقول أم المؤمنين. وإذا قال عن عائشة أم المؤمنين أمر واضح كل يعرف أنها ليست أمه التي ولدته، لكن إذا قال عن عائشة أمي فهذا إن كان يعرف من السياق أن المراد بها أم المؤمنين فلا بأس، كما لو جاء بحديث عن عائشة أمي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فلا بأس. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يوهم أن تكون أمه التي ولدته. وفي أيضا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. وفيه أيضا أنه عند المنام لا بأس أن إذا نام الإنسان مع أهله أن يخفف من ثيابه لقوله إنه وضع رداء، وأن الرسول قال إن جبريل ما كان يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. وهذا يدل أيضا من فوائده أنه يجوز أن ينام الرجل مع أهله بدون ثياب، لكن ينبغي أن يضع عليهما كساء أو نحوه لأنه أبعد عن الشياطين. وفيها أيضا من فوائده الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يدخل دين عليه إلى مكان نومه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا سيما إذا كان يتأهب لخروج. وفيه أيضا دليل على من فوائده أن الإنسان إذا كان حوله نيام فينبغي أن يفعل الشيء سرا بقدر من، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذلك، كان قام رويدا رويدا وفتح الباب لئلا تستيقظ عائشة رضي الله عنها. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لعلم أن عائشة لم ترق وأنها صاحية. وفيه أيضا من الفوائد شدة غيرة عائشة رضي الله عنها، لأنها خافت أنه خرج إلى بعض نسائه، مع أنها تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوى من الناس عدلا وأنها هي من أحب نسائه إليه، لكن لشدة غيرتها خافت هذه المخاوف. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ورفع يديه ثلاث مرات يدعو لأهل بقيع الغرب، لأن جبريل أمره أن يخرج ويستغفر لهم. وفي أيضا من فوائده استحباب رفع اليدين في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. فمن العلماء من قال إن الأصل في الدعاء رفع اليدين، لأنه من أسباب الإجابة، إلا إذا دل دليل على عدم الرفع. وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام: الأول ما ثبت فيه الرفع، والثاني ما ثبت فيه عدم الرفع، والثالث ما كان الظاهر فيه عدم الرفع. ففي هذه الأقسام الثلاث الأمر واضح، وما لم يحصل ما لم يدل دليل على عدم الرفع فالأصل إيش؟ الأصل فيه الرفع. وقال بعض العلماء إنما يرفع الإنسان يديه عند الابتهال وشدة الدعاء، أما الدعاء العابر فلا يحتاج إلى رفع يد. وبناء على هذا نقول مثلا إذا قلت لأخيك مثلا هداك الله لما فعلت كذا وكذا، أو أسأل الله لك الهداية وما أشبه ذلك، لا يحتاج إلى رفع اليد، لأن هذا من الدعاء العابر الذي لا يحتاج إلى رفع اليد. وهذا والله أعلم هو الظاهر، أن الذي ليس فيه ابتهال وشدة الحاح إنه لا يحتاج إلى رفع اليد. لكن ما كان يحتاج إلى الحاح أو ابتهال ينقسم إلى الأقسام الثلاثة السابقة. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة وأرادت أن تخفي الأمر قال لها إما أن تخبريني أو يخبرني العليم الخبير. والظاهر أن هذا بعد نزول آية التحريم، لقوله تعالى قال نبأني العليم الخبير، قال نبأني اللطيف الخبير، نعم في القرآن العليم الخبير، وهذا اللطيف الخبير. وفي أيضا من فوائد الحديث أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته لكن ضربا غير مبرر، ضربا غير مبرر. وفيه أيضا صراحة عائشة رضي الله عنها لما قال لها أتخافين إيش؟ قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت مهما يكتم الناس يعلم الله. نعم، هذا دليل على صراحته رضي الله عنه، والأمر خطير، لكنها هي رضي الله عنها خافت الحيف، ليس الحيف الذي هو ضد العدل وأنه الجور، لكن خافت أن الإنسان زوج وربما تسول نفسه أن يطلب الزوجة الأخرى بدون قصد الظلم. ومن فوائد هذا الحديث أن جبريل عليه السلام يتكلم بكلام مسموع، لكنه قد يكون خفيا وقد يكون فوق ذلك، لأنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بخفية. ومن فوائد هذا الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله، حيث خرج في الليل من أجل أن يفعل ما أمر الله به من الاستغفار لأهل البقيع. وفيه من فوائده أن رحمة الله تعالى بأهل البقيع، حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويستغفر لهم. وفيه أيضا استحباب دعاء المرأة بهذا الدعاء، لأن الرسول قال لها مرشدا قولي إلى آخر. ولكن هل يستحب أن تخرج للزيارة؟ الصواب لا يستحب، بل إنهم من الكبائر، كما مر علينا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. ولكن إذا مرت بلا قصد فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو بهذا الدعاء. وفيه أيضا دليل على أن القبور ديار، لقوله على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وفيه أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، لأنه عطف المسلمين على المؤمنين، والعطف يقتضي المغايرة. وفيه أيضا أن الإيمان أفضل من الإسلام، حيث قدم المؤمنين على المسلمين. وليعلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا انفردا، يعني إذا انفرد كل واحد عن الآخر، وأنهما شيئان إذا اقترن أحدهما بالآخر. فمثال اقتران أحدهما بالآخر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان. ومثال انفراد أحدهما بالآخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثلة كثيرة في القرآن والسنة. وقوله فهل أنتم مسلمون، هذا ذكر الإسلام دون الإيمان، لكن يدخل فيه الإيمان بلا شك. فإن قال قائل ما لا تقولون في قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قلنا نقول إن هذا مما يدل على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام، لأن المؤمنين نجوا من العذاب، وأما المسلم مع هؤلاء المؤمنين فلم ينجوا، وهي امرأة لوط كانت في بيته لكنها مستسلمة، وظاهرها أنها مسلمة ولكنها كانت كافرة، ولهذا أصابها العذاب الذي أصاب قومه. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمتقدمين منهم والمستأخرين. فهل يراد المتقدمين بالإضافة إلى من ماتوا قريبا، أو يقال إن المستأخرين كل من دفن في هذه البقعة؟ في احتمال والله أعلم، لكن كما قلت لكم فيما سبق إن قوله أهل الديار أو دار قوم يدل على أنهم هم الموجودون. وفي هذا الحديث إشكال، وهو قوله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، حيث أكد اللحوق بإن ولا، مع أن الأمر مؤكد، فيقال ولو كان الأمر مؤكدا فلا بأس أن يؤكد المؤكد، وهذا يدل على أن قوة الإيمان وأن إيمانه بذلك مؤكد. طيب، وفي إشكال وهو قوله إن شاء الله، فكيف يقول إن شاء الله في أمر لا بد منه؟ قال بعض أهل العلم إن المعنى وإنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان، وليس المراد لحوق الموت. وقال آخرون بل هو لحوق الموت، لكنه قيل ذلك على سبيل التعليل، يعني أننا نلحق بكم بمشيئة الله، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أنه يعلم أنهم سيدخلون، لكن قال إن شاء الله للإشارة إلى أن ما يقع فإنما يكون بمشيئة الله. هذا جوابان. الجواب الثالث أن قوله إن شاء الله من باب التبرك، وليست من باب التعليق. والأقرب الله أعلم أنها من باب التعليق، وأن المعنى أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بكم بمشيئة الله. نعم. نعم. قال. نعم. تستوحش إذا سمع صوت جبريل أو إذا رأت الرسول خرج، وتعرف أن عائشة كانت صغيرة لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان لها 18 سنة. نعم. يمكن هذا أو هذا وهذا، كلهم في احتمال. نعم. نعم. هذا إما أن يقال إن هذا مستثنى وأن الكاتبين لا يفارقون الإنسان، وإما أن يقال إنهم يفارقون لكن يطلعهم الله تعالى على ما عمل ولو كانوا بعيدين عنه. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06.
وقد يقال أنها ليست إهانة ظاهرة وأنها إلى اللباس أقرب، لأن الفرش إهانتها ظاهرة، لكن الأقرب أن هذه إهانة بلا شك.
بعض المجلات العجيبة الآن التي للمسلمين، يعني لأهل الالتزام بالذات، يجعلون فيها صور يقولون نحن نريد أن نراقب الناس في قراءة المجلة بالصور هذه، يعني يكون صور يعني ملونة وأشياء يدخلون فيها، يقولون نريد أن ننافس المجلات الأخرى التي فيها صور مسوقة، ولا جعل صور كبيرة ولا صور صغيرة مثلا غير مقصودة فيها،
يعني صور آدمي ولا صور حيوان، مهم ليش صور الآدمي هذه ما فيها فائدة إلا الإثبات فقط، الإثبات. يعني مثلا أي واحد يستطيع أن يكتب كتابه ويقول هذه فلان لفلان، نعم، لكن إذا وضعت صورتها على نفس الكلام صار فيها الإثبات.
لا، هذه
الصور
مثلا تصوير مرض، شكل مرض مثلا
على الوجه، هذا مصلحة إن شاء الله نرجع لها يكون فيها بأس. نعم.
ولديك بالنسبة لسنة الإهانة إذا كان على الدراجة المستاذن، الآن الناس يعني قد يكون في عقل
بأن هذا ليس من الإهانة، فقد الإنسان يتباهى بأنه فراش جميل وفراش جميل
وفراش. إيه، هو فراش جميل لكنه هو جميل في ذاته، لكنه متهنة الصورة توضع وتداس بالأقدام. نعم.
الإهانة قد يكون هذا مقابل الخوف من أن تعبد، ولكن دخول الملائكة وجه التبليغ
كل شيء مرخص فيه، فإن الملائكة لا تمتنع منه، ولهذا كان القول الراجح أن الكلب كلب الصيد لا تمتنع الملائكة من دخول البيت فيه، لأنه لو كان تمتنع من دخول البيت فيه لكان في ذلك تضاد، إذ أن منع الملائكة لا تدخل نوع من العقوبة. نعم. ثلاثة.
النهي عن تدقيق القبر والبناء عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور.
هذا الحكم في حكم هذا بيان حكم هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث، التجصيص والقعود والبناء. الحديث عن جابر وهو من رواية أبي الزبير عنه، وقد صرح بالسماع في بعض طرقه فزالت تهمة التدليس، على أنه قيل إن جميع ما في الصحيحين من حديث أبي الزبير عن جابر بلفظ عنه متصل، لأن من شرط الشيخين أن يكون السند متصل وهما ثقة ولهما اطلاع، لكن قد يعدلان عن التصريح بالسماع لسبب من الأسباب الحديثية. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وهذا يشمل داخله وظاهره، فلا يجصص القبر. أما الداخل فلأن الميت ليس بحاجة إليه، وأما الظاهر فلأنه إذا جصص صار من القبور المشرفة البينة الظاهرة، وربما تتطور أحوال الناس حتى يبنى عليه بالشيد وغيره. الثاني أن يقعد عليه، أن يقعد الإنسان على القبر. أما الأول لأن فيه غلو، لأنه يدعو إلى الغلو فيه، والثاني فيه الإهانة لصاحب القبر. ولذلك كان الأعداء إذا دفن عدوهم أتوا عليه وجعلوا يضربون بأقدامه على قبره يأكلونه إهانة له. فالجلوس على القبر محرم لما فيه من الإهانة للمسلم. الثالث أن يبنى عليه، أن يبنى على القبر، يعني يوضع عليه بناية، وظاهر الحديث العموم أنها لا، أنه يشمل البناية الصغيرة والكبيرة والرفيعة والوضيعة، وهو كذلك يشمل كل ما يعد بناء. ففي هذا الحديث فوائد، من أهمها سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة يمكن أن توصل إلى الشرك، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في النهي عن النهي المؤدي إلى الغلو والنهي المؤدي إلى الإهانة. الغلو البناء والتجصيص، والإهانة الخروج عليه. ويقاس على ذلك ما هو أشد من الجلوس عليه، بأن يتخلى عليه أو يبول عليه. ولهذا قال العلماء يحرم البول على قبور المسلمين، أو البول بينها أيضا، أو التغول، لما في ذلك من الإهانة لأصحاب القبور. نعم. هذا ما يمكن، لأن الأرض إذا نبشت لا بد أن يكون التراب يزداد، ثم إنه سيكون في بطنها الميت واللبن، وهذا يأخذ مساحة. نعم، ذكر العلماء أنه يجب تسوية القبر في الأرض إذا كان في دار حرب، يعني مثل إنسان مات في الجهاد في سبيل الله في دار الكفار، فهنا قالوا يجب أن يسوى بالأرض لئلا يعرفه الأعداء فيخرجونه يمثلون به أو يتحدون به المسلمين. وهذا حق، في بلاد الحرب لا بد من أن يسوى بالأرض حتى لا يطلع عليه العدو. نعم.
ومر عليها زمن طويل فبني عليها، بني عليها يعني بنايات ومساكن،
مساكن. الحكم ترجع الى المسؤولين في البلد، من البلدية والقضاة. ما اقول يجوز او ما يجوز، هذا يرجع المسؤولين. ربما يكون نبشوا القبور او بعضها وجدوها يعني تارفة مرة، فاذا كانت كذلك ينظر، اذا لم تكن وقفا فلا بأس أن تباع ويبنى عليه، أما إذا كانت وقفا فلا يجوز.
وقال يعني وأشار إلى النمر التي فيها الصورة. وفي حديث آخر بأنها كانت شفرا فمتفحت فصار منه سلطين وقال
ما في أشكال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما امتنع من الدخول في حديث عائشة لسببين. السبب الأول أنه قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ولم يقل إن الملائكة لا تدخل البيت، فلا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترى هذه الصور منهم فيكون ذلك عونا على ما يكون فيه عذاب وترويجا لبضائعه. وأما الستر فهتكه إما لأنه عليه الصلاة والسلام يكره أن تستر الحيطان كما قال ما أمنا أن نستر الطين واللبن أو كلمة قال نحن، وأما إذا جعلت وسادة فقد جاء في حديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أن جبريل قال له مرها تقطع حتى يكون منها وسادتان تطعان. نعم الرقم الثوب هذا اختلفوا فيه أيضا، لأن حديث زيد بن خالد يدل على أنه جائز، حتى الصورة في الثوب جائز، وأن المحرم إنما هو الشيء الذي له جرم، لكن جمهور العلماء قالوا هذا ليس بصحيح، وأن الرقم في الثوب حملوه على أن المراد الرقم رقم ما يجوز تصويره كالأشجار والنحل. نعم.
النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسلم بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
هذا أيضا يؤكد ما سبق من تحريم الجلوس على القبر، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه إذا انجلس على جمرة فخرقت ثيابه فخرقت إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. أما حديث أبي مرثد ففيه دليل على أنه لا يجوز الصلاة إلى القبر، لا تجوز الصلاة إلى القبر بمعنى أن تجعل القبر بينك وبين القبلة سواء في مقبرة أو غير مقبرة، حتى لو وجدت قبرا في غير مقبرة فإنه لا يحل لك أن تصلي إليه. وهل إذا فعل تبطل الصلاة؟ الجواب نعم تبطل الصلاة، لأن هذه صلاة منهي عنها بذاتها، لا تصلوا إلى القبور، فإذا قام وصلى قيل إن هذا قد فعل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون فعله معصية، ولا يمكن أن تكون معصية في مقابلة معصية مع طاعة، إذ لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في آن واحد. فإن قال قائل فالصلاة في المقبرة أتجوز؟ قلنا لا، الصلاة في المقبرة لا تجوز ولو كانت القبور خلف ظهرك، لأنه قد نهي عن الصلاة في المقابر، حتى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر قال معناه أن المقبرة لا يصلى فيها، فالمعنى لا تترك الصلاة في البيوت كما هي تترك في المقابر. وعلى هذا فنقول الصلاة في المقبرة حرام، ولا تصح. ولو كانت المقبرة واسعة جدا وصليت مثلا عند الباب والقبور بعيدة عنك، هذا واحد. ثاني الصلاة إلى إيش؟ إلى القبر لا تحل. كل هذا حماية لجانب التوحيد من الشرك، لأن القلوب تتعلق بالأموات كثيرا، فإذا ألفت الصلاة عندها مثلا في المقبرة أو إليها فإنه ربما يستزلهم الشيطان حتى يصلوا إلى عبادة هذا القبر. أيهم الأخير؟
يعني نختار سياق من السياقات،
حديث أبي مرثد قصدك؟
أو الذي قبله،
ولا حديث جابر يعني؟ حديث جابر،
حديث جابر
أي طيب لا بأس، وهو على كل حال ما فيه يعني فوائد كثيرة، لكن مهم.
العامل الذي يكون في المقبرة
إيش؟
العامل الذي يكون في المقبرة كالحاوث مثلا، يكون له غرفة داخل سور المقبرة،
يكون له
غرفة داخل سور المقبرة،
نعم،
هل يمنع من الصلاة
في إذا نعم، العامل الذي يكون مشرفا عن المقبرة إذا بني له في المقبرة مكان فإنه لا يصلي فيه، ولهذا يجب أن ينبه المسؤولون على هذا المسألة، وقال إذا كنتم ترجون أن تبنوا له مكانا يصلي فيه فاجعله خارج سور المقبرة. أما إذا كان من الأصل عندما خطت الأرض اقتطع منها هذه القطعة لتكون مسكنا فلا بأس، لأن حتى الآن لم تدخل في المقبرة. نعم
شيخ جزاك الله خيرا، هذه الأحاديث عامة في النهي عن الجلوس على القبر، هل تشمل القبر الكافر؟
قبر الكافر لا حكم له، اللهم إلا أن يكون ذميا أو يخشى من ذلك مفسدة فنعم.
باب الصلاة على الجنازة في المسجد. وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق، قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء.
هذه الحديث فيها فوائد، منها جواز صلاة النساء على الجنائز، وهذا أمر لا إشكال فيه، سواء كنا مع الرجال أو منفردات عن الرجال. وفيه دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وهذا يدل على أن الأكثر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلى على الجنائز في غير المسجد، وهو كذلك هناك مكان يسمى مصلى الجنائز. قال العلماء مصلى الجنائز ليس بمسجد، فلا يثبت له أحكام المسجد من تحريم لبس الجنب فيه، ومن استحباب الصلاة قبل الجلوس فيه، ومن تحريم البيع والشراء وغير ذلك. وأما مصلى العيد فقالوا إنه مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء الحيض من الدخول فيه. وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة في المسجد، وإنكار بعض الصحابة لأنه لم يبلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكانوا يتحاشون هذا لئلا يخرج من الميت شيء يتلوث به المسجد، أو لئلا يكون في الميت رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة. الله كيف؟ نعم.
للعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أي.
الترجمة على كل حال ليست لمسلم، وقول عند دخول القبور الأولى المقابر، يعني دخول الإنسان مو بيدخل القبر، يدخل المقابر التي هي أمكنة القبور، أو يقال يا مسعود ولا تتعجل، أو يقال عند دخول القبور يعني عند دخول مساكن أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك. المهم أن الأولى أن يقال المقابر. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا، وأتاكم ما توعدون غدا غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم.
الظاهر من قال دار قومي وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، يعني أنتم مؤجلون إلى غد، والمراد به قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهو يوم القيامة. في هذا الحديث دليل على أنه من السنة أن يعود الإنسان أن يزور الإنسان المقابر، لأنها تذكر الموت وتذكر الآخرة. وفيه أيضا أنه لا يسأله وقت محدود، لا يوم الجمعة ولا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم الجمعة، وإنما هو متى وجد الإنسان من نفسه غفلة خرج إلى المقابر يبتعث ويتذكر الآخرة. وفيه أيضا دليل على جواز زيارة القبور في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور يزور البقيع في الليل. وفيه دليل على أنه يجوز لمن له زوجات متعددة أن يشتغل في ليلة إحداهن بما لا يشتغل به في ليلة الأخرى. ولكن هل يقال إن هذا الاستدلال مطروح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم بين زوجاته كما قال به بعض العلماء مستدلين بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أو إنه يجب عليه القسم لقوله هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، ولكنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لأنه يعلم أن نساءه يرضين، ولهذا لما خاف ألا يرضين في مرض موته كان يمرض عليه الصلاة والسلام في بيت كل امرأة ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، ثم استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة لأنها أحب نسائه إليه. فالظاهر الثاني بمعنى أنه يجوز للزوج ذوي العدد من النساء أن يخص بعض نسائه بأن يذهب إلى في ليلتها إلى عمل صالح وما أشبه ذلك بشرط أن لا يحصل من ذلك مفسدة، والمفسدة أن تشعر بقية الزوجات بأنه جائر في حقهن، بمعنى أنه فعل مثل هذه الأفعال في يوم هذه المرأة لأنه يحبها أو ما أشبه ذلك، فإذا لم يكن في ذلك مفسدة فلا بأس. نعم. وقولها اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق، هل يقال إن هذا الدعاء شامل لكل من كان في بقيع الغرقد أو إنهم الموجودون في ذلك الوقت؟ في احتمال أنه الموجود في هذا الوقت في ذلك الوقت أو لجميع أهل الغرقد، لكن الظاهر والله أعلم لأهل الغرقد أنهم الموجودون في ذلك الوقت، لأن الذين لم يوجدوا لم يكونوا من أهله بعد. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي.
ما ذكر ولم يكن قتيبة.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. حا. وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبس إلا ريثما ظن أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرف، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت: قلت لا شيء. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني، فأخفاه منك فأجبته، فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم؟ كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
هذا الحديث طويل وفيه فوائد، وهو مما يكتب. نعم. ففيه فوائد، منها تشويق المخاطب إلى ما يحدث به، لقول عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني. وفيه أيضا من فوائده تقدير الأحق بالتقدير حتى على النفس، لأنها قالت: عن رسول الله وعني، ولم تقل عني وعن رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالتقدير، فقدمته رضي الله عنه. وفي أيضا من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يضيف إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نفسه بلفظ أمي، بدل أن يقول أم المؤمنين. وإذا قال عن عائشة أم المؤمنين، أمر واضح، كل يعرف أنها ليست أمه التي ولدت، لكن إذا قال عن عائشة أمي، فهذا إن كان يعرف من السياق أن المراد بها أم المؤمنين فلا بأس، كما لو جاء بحديث عن عائشة أمي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فلا بأس. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يوهم أن تكون أمه التي ولدته. وفي أيضا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. وفيه أيضا أنه عند المنام لا بأس أن إذا نام الإنسان مع أهله أن يخفف من ثيابه، لقوله إنه وضع رداء، وأن الرسول قال إن جبريل ما كان يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. وهذا يدل أيضا من فوائده أنه يجوز أن ينام الرجل مع أهله بدون ثياب، لكن ينبغي أن يضع عليهما كساء أو نحوه، لأنه أبعد عن الشياطين. وفيها أيضا من فوائده الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يدخل دين عليه إلى مكان نومه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا سيما إذا كان يتأهب للخروج. وفيه أيضا دليل على من فوائده أن الإنسان إذا كان حوله نيام فينبغي أن يفعل الشيء سرا بقدر من، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذلك، كان قام رويدا رويدا وفتح الباب، لأن لا تستيقظ عائشة رضي الله عنها، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لعلم أن عائشة لم ترق وأنها صاحية. وفيه أيضا من الفوائد شدة غيرة عائشة رضي الله عنها، لأنها خافت أنه خرج إلى بعض نسائه، مع أنها تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوى من الناس عدلا، وأنها هي من أحب نسائه إليه، لكن لشدة غيرتها خافت هذه المخاوف. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ورفع يديه 3 مرات يدعو لأهل بقيع الغرق، لأن جبريل أمره أن يخرج ويستغفر لهم. وفي أيضا من فوائده استحباب رفع اليدين في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. فمن العلماء من قال إن الأصل في الدعاء رفع اليدين، لأنه من أسباب الإجابة، إلا إذا دل دليل على عدم الرفع. وهذه المسألة تنقسم إلى 3 أقسام: الأول ما ثبت فيه الرفع، والثاني ما ثبت فيه عدم الرفع، والثالث ما كان الظاهر فيه عدم الرفع. ففي هذه الأقسام 3 الأمر واضح، وما لم يحصل ما لم يدل دليل على عدم الرفع فالأصل إيش؟ الأصل فيه الرفع. وقال بعض العلماء إنما يرفع الإنسان يديه عند الابتهال وشدة الدعاء، أما الدعاء العابر فلا يحتاج إلى رفع يد. وبناء على هذا نقول مثلا إذا قلت لأخيك مثلا هداك الله لما فعلت كذا وكذا، أو أسأل الله لك الهداية وما أشبه ذلك، لا يحتاج إلى رفع اليد، لأن هذا من الدعاء العابر الذي لا يحتاج إلى رفع يد. وهذا والله أعلم هو الظاهر، أن الذي ليس فيه ابتهال وشدة الحاح أنه لا يحتاج إلى رفع يد، لكن ما كان يحتاج إلى الحاح أو ابتهال ينقسم إلى الأقسام 3 السابقة. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة وأرادت أن تخفي الأمر قال لها إما أن تخبريني أو يخبرني العليم الخبير، والظاهر أن هذا بعد نزول آية التحريم لقوله تعالى قال نبأني العليم الخبير، قال نبأني اللطيف الخبير، نعم في القرآن العليم الخبير وهذا اللطيف الخبير. وفي أيضا من فوائد الحديث أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته لكن ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح. وفيه أيضا صراحة عائشة رضي الله عنها لما قال لها أتخافين إيش؟ قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت مهما يكتم الناس يعلم الله. نعم، هذا دليل على صراحته رضي الله عنه، والأمر خطير، لكنها هي رضي الله عنها خافت الحيف، ليس الحيف الذي هو ضد العدل وأنه الجور، لكن خافت أن الإنسان زوج وربما تسول نفسه أن يطلب الزوجة الأخرى بدون قصد الظلم. ومن فوائد هذا الحديث أن جبريل عليه السلام يتكلم بكلام مسموع، لكنه قد يكون خفيا وقد يكون فوق ذلك، لأنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بخفية. ومن فوائد هذا الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله، حيث خرج في الليل من أجل أن يفعل ما أمر الله به من الاستغفار لأهل البقيع. وفيه من فوائده أن رحمة الله تعالى بأهل البقيع حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويستغفر لهم. وفيه أيضا استحباب دعاء المرأة بهذا الدعاء, لأن الرسول قال لها مرشدا قولي إلى آخر. ولكن هل يستحب أن تخرج للزيارة؟ الصواب لا يستحب, بل إنهم من الكبائر كما مر علينا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. ولكن إذا مرت بلا قصد فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو بهذا الدعاء. وفيه أيضا دليل على أن القبور ديار, لقوله على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وفيه أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام, لأنه عطف المسلمين على المؤمنين والعطف يقتضي المغايرة. وفيه أيضا أن الإيمان أفضل من الإسلام حيث قدم المؤمنين على المسلمين. وليعلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا انفردا, يعني إذا انفرد كل واحد عن الآخر, وأنهما شيئان إذا اقترن أحدهما بالآخر. فمثال اقتران أحدهما بالآخر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان. ومثال انفراد أحدهما بالآخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, وأمثلة كثيرة في القرآن والسنة. وقوله فهل أنتم مسلمون, هذا ذكر الإسلام دون الإيمان, لكن يدخل فيه الإيمان بلا شك. فإن قال قائل ما لا تقولون في قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين, قلنا نقول إن هذا مما يدل على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام, لأن المؤمنين نجوا من العذاب, وأما المسلم مع هؤلاء المؤمنين فلم ينجوا, وهي امرأة لوط كانت في بيته لكنها مستسلمة, وظاهرها أنها مسلمة ولكنها كانت كافرة, ولهذا أصابها العذاب الذي أصاب قومه. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمتقدمين منهم والمستأخرين. فهل يراد المتقدمين بالإضافة إلى من ماتوا قريبا, أو يقال إن المستأخرين كل من دفن في هذه البقعة؟ في احتمال والله أعلم, لكن كما قلت لكم فيما سبق إن قوله أهل الديار أو دار قوم يدل على أنهم هم الموجودون. وفي هذا الحديث إشكال, وهو قوله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, حيث أكد اللحوق بإن ولا, مع أن الأمر مؤكد, فيقال ولو كان الأمر مؤكدا فلا بأس أن يؤكد المؤكد. وهذا يدل على أن قوة الإيمان وأن إيمانه بذلك مؤكد. طيب, وفي إشكال وهو قوله إن شاء الله, فكيف يقول إن شاء الله في أمر لا بد منه؟ قال بعض أهل العلم إن المعنى وإنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان, وليس المراد لحوق الموت. وقال آخرون بل هو لحوق الموت, لكنه قيل ذلك على سبيل التعليل, يعني أننا نلحق بكم بمشيئة الله, كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله, مع أنه يعلم أنهم سيدخلون, لكن قال إن شاء الله للإشارة إلى أن ما يقع فإنما يكون بمشيئة الله. هذا جوابان. الجواب الثالث أن قوله إن شاء الله من باب التبرك ولكن من باب وليست من باب التعليق. والأقرب الله أعلم أنها من باب التعليق، وأن المعنى أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بكم بمشيئة الله. نعم. نعم قال نعم تستوحش إذا سمع صوت جبريل أو إذا رأت الرسول خرج. وتعرف أن عائشة كانت صغيرة لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان لها 18 سنة. نعم يمكن هذا أو هذا وهذا كلهم في احتمال. نعم هذا إما أن يقال إن هذا مستثنى وأن الكاتبين لا يفارقون الإنسان، وإما أن يقال إنهم يفارقون لكن يطلعهم الله تعالى على ما عمل ولو كانوا بعيدين عنه. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880.